السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال واحد. مرة أني توضيت في الليل واستخبرت، وجيت نرقد شوي، جاني ابني خش علي قال لي يمي كلمني خالي، وقال لي راي خالتي قالت زعلتني وبكي وطبيعي زعلت. واحد وزوت ليش في حاجة بيت الله، يعني إن شاء الله في حاجة بيت الله حتى ربي ما يتقبل حجتك. بعدين استغفرت في الكلمة هذه وصليت ركعتين استغفار لله، هل عني لي شيء ولا في خايف من تهبيط أعمالي الصالحة ولا شيء في الكلمة هي؟ يعني
يا أختي محمد، أنت قصدك يعني قلتي على خالت أختك؟ ها،
هو ابني جاني قال لي يمي هو خالي كلمني وقال خالتي قالت
إيه.
فأنا زعلت كيف يعني
ابنك نقل لك كلام وأنت زعلتي، قلتي هذا كيف ما يقبل الله حجتها؟
لا، قلت ليش تقول كلام هذه، هي حاجة بيت الله حتى ربي ما تقبل حجتها. بعدين استغفرت وفي وقتها وتندمت على كلمة هي، صليت ركعتين لله خوف ان شاء الله ربي ما يهبط لي اعمالي يعني الصالحه.
طيب ابشر يا ام محمد، بارك الله فيك
ان شاء الله وانت طيب.
مرحبا، تفضل مصطفى.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عندي 3 اسئله ان شاء الله.
تفضل.
بالنسبه للاحاديث اللي جت فيها بناء الله عز وجل بيت في الجنه لمن يا شيخ؟
طيب،
السؤال الثاني، عندنا هنا بعض الناس يقول عندما يتحدث مع شخص آخر يقول له لوجه الله لا تفعل كذا، أو افعل هذا افعل كذا لوجه الله، هل هذا يجوز؟
طيب،
السؤال الثالث بالنسبة للقيام الليل يا شيخ، الفضل ديال القيام الليل، جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا.
ممكن سؤال آخر إن شاء الله؟
ممكن، تفضل يا مصطفى.
بالنسبة لغض البصر، ما هي فوائد غض البصر وما هو ضرر طلق البصر؟ جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا مصطفى. وجدان، تفضل يا وجدان من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك يا شيخ، عندي استفسار عن مسألة قديمة جدا اللي هي مسألة السعودة. فيه واحدة أخذت سعودة لكن أدخلت في السعودة من غير ما أحد يستأذن منها، يعني من غير ما أحد يقولها تراني بدخلك في السعودة، أخذ هويتها واسمها وعلى علم منها، يعني فقط هي مجرد أنها سكتت، وكان هذا اللي دخلها في السعودة والدها. فهي عاملت المبلغ هذا معاملة المصروف من والدها، على الرغم من أن والدها يعني قايم فيها من ناحية السكن والكسوة والأشياء هذه، يعني ما عودها من قبل أن يعطيها مصروف شهري.
نعم.
ولكن لما جت السعودة صار يعني يعطيها باسم أنه بس هو مستفيد من هويتها وأنها خريجة وأنها وكان على وقت الدعم الحكومي اللي هو أساسا ما هو دافع شيء، يعني هذا الدعم اللي يجي هو اللي حوله، ولا كان منتظم شهريا. فهي تفكر الآن بعد مرور يعني 10 سنوات تقريبا على هذا الموضوع انها تطلع كشف حساب وتخرج هذا المبلغ من ذمتها، ولكن حبت انها تستستر. تقريبا المبلغ طلع حول 40,000 لما هي حسبتها.
لكن صاحب الشركه ابوها.
اي، هي صاحب الشركه ابوها.
طيب يا وجدان،
شكرا، يعطيك
مرحبا اختي. يعقوب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا في سؤالين الأسبوع اللي فات سألتك، انتظار الشيطان ما خلاني نجاوبهم. بخصوص لما قلت لك عن الحصارة اللي كانت واحدة من الخواتم عندها حصارة شخصية، وقلت لك عن حصارات الوقف مثل الجمعيات، وقلت لك عن اللي إذا الواحد يعني تعبان وقعد شوية أساس يرتاح وبعدين كمل صلاته. هذا السؤالين سألتك أنت بس الظاهر ما
ممكن إيه سبحان الله الحب. يمكن سبحان الله
يعني شيء.
طيب يعقوب بالنسبة للحصالة ممكن تعيد علي السؤال لو سمحت؟ إيش
أنت يعني كانت في أخت سألت أنا عندي حصالة إيه؟ شخصية لها هي
أيوة
أوكي، كانت بتاخذ أجر الملكين لما اللي يدعون اللي ينفقوا إيه؟ وما فأنت قلت لها ما تنفع هذه الحصالة لأنها هي شخصية. أنا سألتك عن الوقف اللي يسوون الجمعية، بعض الجمعية تسوي حصالات وقف مثلا أيه. هذه حصالة للعلمة وشيء يعني يوقفونها
أيوة.
وما حد يقدر يفتحها، لا لازم الجمعية تفتحها.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني قلت لك الواحد تعبان شوي في الصلاة وخاف يعني إنه إذا قام أو شيء يبطل وضوء أو إنه يصيب الشيء، فقعد شوية ريح وبعدين وقف قام خلص صلاته.
السؤال الثاني يا يعقوب،
والسؤال الجديد الشيخ بخصوص الماء الذهب اللي على الساعة، هل هذه يعني غير جائز لبسه؟ والله جائز، لان في بعض قريت بعض يعني المشايخ في بعض يفتون انه هو ماء وليس مادة.
ان شاء الله.
هذا سؤالين وجزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
مرحبا يا يعقوب. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت نورة من السعودية بارك الله فيها سألت تقول عندها بنت متخرجة من الجامعة وما حصلت وظيفة، وبعدين بدأ ينزل لها حافز وبعدين توقف حافز، تقول أنا من باب تطيب خاطرها صرت يعني أعطيها مبلغ مادي باستمرار ينزل لها شهري من عندي أنا، وبعدين تقول الحمد لله تيسرت أمورها وتزوجت، وتقول أنا مستمرة فيها. هي تقول لي خلاص أنا اكتفيت، هي البنت تقول أنا اكتفيت، تقول لأمها ما في داعي تنزل، تقول أنا لا من خاطري أني أنزل وشيء من هذا القبيل. تقول قبل 5 أشهر يعني قطعت عليها المصروف هذا، تقول أنا يعني ما زلت أفكر وخايفة أني علي شيء. نورة من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة على طيبة القلب وشفافية النفس، ويعني وهذه الرحمة اللي في قلبك تجاه بنتك، صلى الله تعالى أن يعلي منازلك في الجنة. أخت الفاضلة، ما دام البنت الحمد لله تزوجت وعيلت وتوظفت خلاص يكفي، يعني الآن المفترض إن البنت هي اللي تعطيك، المفترض الآن البنت ترد بعض الحق الذي لك وإن كنت أنت ما طلبتي، فما عليك شيء الله يرضى عليك. يعني أنت خايفة أنك مثلا تأثمين كونك قطعتي هذا الشيء، أصلا هي الآن نفقتها مو واجبة عليك، نفقتها واجبة على زوجها، على زوجها، وهي موظفة ولله الحمد وعندها عيال ومستقلة في بيت. أبد أبد شيلي من نفسك يعني هذا التفكير، وشيلي من بالك هذا التفكير، وهذا كل ما فعلتي أجر وثواب وصدقة منك لها. الآن المفترض الأولاد هم اللي يقابلون الوالدين بالعطاء ويدعمونهم بالمصروفات وشيء من هذا القبيل. عموما بالنسبة لك أنت ما عليك شيء، حتى لو كانت بنتك الوحيدة ما عليك شيء لو قطعتي عليها هذا، لأن أصلا هي مكتفية ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني أنا يعني عملت عملية في رجولي، وبالنسبة لصلاة الفرض تقول أحيانا لما أسجد ما أفرش رجلي اليسرى وإنما أفرش رجلي اليمنى، تقول ماذا عليه؟ وعبد الله بن أبو ظبي الحمد لله على سلامته، وكتب الله أجرك وجعل الله عز وجل ما أصابك من هذا الداء يعني سبب من أسباب تكفير سيئاتك وعلو منازلك عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر لا حرج يا أخت الفاضل، بالنسبة للسنة السنة أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها في التشهد الأول طبعا والجلسة بين السجدتين، هذا إذا كان مستطيع. أما إذا كان لا يستطيع يفرش رجله اليمنى، والآن يجلس على رجله اليسرى يفرش رجله اليمنى أو يجلس على الأرض. يعني الآن هذه سنة. طيب والقيام؟ القيام ركن، القيام اللي يعجز عن القيام يصلي جالس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فما عليك شيء يا أختي الفاضلة، فرشت رجلك اليسرى أو اليمنى. بل أنا أقول لك لو أنك أنت ما عندك مشكلة لا عملية في رجولك ولا شيء، ورحت فرشت رجلك اليمنى وجلست عليها في التشهد أو الجلسة بين السجدتين، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، لكنك يعني تركت السنة، خالفت السنة. كيف وأنت عاجزة؟ بارك الله فيك. نزية من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن الرضاعة، تقول يعني أنا سمعت جواب وكذا، تقول 5 رضعات، يعني هل لابد أن تكون رضعات يوميا أو شيء من هذا القبيل، وتسأل عن الأخوة اللي قبل أخوها من الرضاعة. يا نزية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرضاعة المحرمة ما اشتملت على شرطين. الشرط الأول أن تكون في السنتين الأوليين من عمر الطفل، في الحولين يعني في السنتين الأوليين. الشرط الثاني أن تكون 5 رضعات، فالراجح من أقوال أهل العلم 5 رضعات، ولا يلزم أن تكون 5 أيام، وإنما لو كانت في يوم أو يومين 5 رضعات مشبعات خلاص، ما دام أن الطفل رضع رضاعة بحيث أنه يترك الثدي اختيارا من عنده لأنه شبع خلاص. يعني الآن بعض الأطفال ممكن يرضع 5 مرات في اليوم، صار محرم خلاص، صار من عيالها، يعني رضع الصباح ورضع الظهر ورضع العصر ورضع المغرب ورضع في الليل مثلا، أو رضع 3 رضعات في اليوم الأول واليوم الثاني 3 رضعات، خلاص صار 6 رضعات، والمطلوب 5 رضعات. واضح؟ 5 رضعات بارك الله فيك. ما عندنا شيء على أنه والله كم يوم، ممكن بيوم واحد، ممكن بيومين، ممكن 3 أيام، المهم 5 رضعات فأكثر بارك الله فيك. طيب بالنسبة للمرأة إذا أرضعت طفلا 5 رضعات مشبعات في الحولين، أصبح ابنا لها وزوجها أبا له من الرضاعة، هي أم له من الرضاعة وزوجها أب له من الرضاعة، وبالنسبة لأولادها جميع أولادها سواء اللي كانوا موجودين أو الذين لم يولدوا بعد أو الذين قبله، كل هؤلاء إخوان له، كل من أتى من هذه المرأة ومن هذا الرجل فهم إخوان لهم من الرضاعة. ولو أن رجل عنده امرأتين، امرأة أرضعت طفلا، هذا الطفل يكون أو هذا الرجل الزوج هذا يكون أبوه من الرضاعة، وعياله وأولاده من الزوجة الثانية إخوان له، مع أن أمه هؤلاء ما رضعته إخوان. لماذا؟ لأن اللبن للفحل للزوج. واضح؟ بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا، عفوا نزية من ليبيا، تقول بالنسبة للسجود السهو، يعني تقول متى يكون؟ دائما يكون بعد السلام أم نقول بعد قراءة التشهد؟ يا نزية من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو سببه أحد 3 أشياء، إما نقص وإما زيادة وإما شك على ما غلب من الشك. واضح؟ بالنسبة لمكان سجود السهو آخر الصلاة، ما يسجد الإنسان للسهو داخل الصلاة، سجود السهو آخر الصلاة. اختلف العلماء هل هو قبل التشهد، عفوا هل هو قبل السلام أو بعد السلام مثلا، أو فيه ما هو قبل السلام وفيه ما هو بعد السلام، هذا خلاف بين العلماء. لهذا نجد بعض الفقهاء يقولون سجود السهو دائما يكون قبل السلام، لأن الإنسان في الصلاة، والنقص في الصلاة والزيادة في الصلاة، لابد أن يعالج الخطأ داخل الصلاة قبل السلام. هذا قول. قول الثاني قالوا لا، سجود السهو كله بعد السلام، سجدتان ليستا من الصلاة، وإنما يجبر الإنسان النقص الذي حصل بعد السلام. في قول ثالث، وهذا الذي دائما يعني أقول به ونجيب من يسأل، إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام. أنت إذا كان الفتوى عندكم في بلدكم على أن سجود السهو قبل السلام، الحمد لله يجوز لك أن تقلدي المفتي أو العالم اللي في البلد. إذا كان الفتوى عندكم بعد السلام أسجدي بعد السلام. هذه مسألة ما فيها إجماع، مسألة خلافية ولله الحمد. بارك الله فيك يا نزية. أم محمد من ليبيا تقول أنا يعني توضأت في الليل وكذا وصليت، تقول جاني ابني وذكر خاله قال وخالته قال، تقول أنا زعلت وغضبت وقلت يعني الله ما يتقبل حجة، وكيف يعني تقول مثل هذا الكلام، وبعدين ندمت واستغفرت وصليت ركعتين وتبت إلى الله وشيء، تقول يعني هل يعني حاسبني ربي؟ أم محمد بارك الله فيك من ليبيا، أولا يا أختي الفاضلة لعل هذا الموقف خير لك حتى أنك مستقبلا تنتبهين ولا يعني تدخلين في مثل هذه الأشياء التي يعني جاءت الشريعة فنبهتنا إلى أننا نتثبت. أولا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا خطاب للأمة إلى يوم القيامة، أنه أي خبر يأتيك وشعرت بغضب واستفزاز حاولي أن تسيطر على نفسك وأن لا تصدقي هذا الكلام حتى لو كان من ابنك ولا من بنتك مثلا. واضح؟ قد يخطئ الولد وتخطئ البنت مثلا، يسمعون غلط، فأنت قولي ما يصير إلا خير إن شاء الله، اترك الأمر، تثبتوا في قراءة سبعية فتبينوا في قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان الواجب عليك أن تقول للابن عيب عليك، نقل الكلام حرام ولا يجوز، نقل الكلام على جهة الإفساد حرام، وهالمرة سمعتها منك المرة الثانية بعاقبك مثلا، تقولين له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. من هو النمام؟ النمام اللي ينقل الكلام على جهة الإفساد حتى لو كان الكلام صدق لكن يريد الإفساد، هذا أوغر صدرك، فقولي له عيب تنقل هذا الكلام، ولا أسمح لك مرة ثانية تنقل هذا الكلام عن خالتك ولا عمك ولا عمتك. تأدبين الولد، وهذه فرصة لك من الآن تسلكينها. المسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يقول الراوي فنظرت فرأيت أن الشر كله في الغضب، والعياذ بالله الشر كله في الغضب. أنت الآن استفزك يعني هذا الكلام ورحت قلت كلام عظيم. أحيانا الإنسان في الغضب والعياذ بالله قد يكفر، قد يقول الكلام العظيم والعياذ بالله. لذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويحرص على أنه ينزع إلى الحلم والأنات ولا يستعجل في اتخاذ القرارات. مسألة أخرى، أنت اللي صدر منك في ساعة غضب، واللي في الغالب أن الله عز وجل يعني يغفر ويعفو عمن يصدر منه شيء في ساعة غضب، أنت تقولين ما قبل الله حجتها، أنت اطلعت على الغيب؟ ما اطلعت على الغيب، لكن سبب هذا الغضب، ولذلك مستقبلا تنتبهين بارك الله فيك. أما وقد استغفرتي وأنبتي وتبتي وندمتي على هذا الكلام الحمد لله، أكثري لها من الدعاء، قل اللهم اغفر لي ولي فلانة، اللهم يا رب تجاوز عني وعنها، ولا تعودي لمثل هذا مستقبلا أبدا بارك الله فيك. وما عليك شيء والحمد لله، ما دام أنك تستغفرين وتثنين عليها وتدعين لها ما عليك شيء بارك الله فيك. مصطفى من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول ما هي الأحاديث التي يعني فيها بناء الله عز وجل بيوت في الجنة؟ مصطفى من المغرب بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لكل من دخل الجنة الله عز وجل يرزقه القصور والبيوت والخيم مثل اللؤلؤة المجوفة، لكن هناك من يكرمهم الله عز وجل ببيوت في الجنة، يعني زيادة على ما يعطى أصحاب الجنة، يرزق الله عز وجل صنف من الناس بيوت في الجنة، منها الذي يبني المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الأمر الأول. الثاني، الذي يعني يفقد ولده ثم يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن يقول لملائكته وهو أعلم ماذا قال، قال يا رب قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، قال فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. وهناك حقيقة نصوص كثيرة يعني جاءت بذكر أصناف من أهل الأعمال الصالحة أعد الله عز وجل لهم بيوتا وفي الجنة، منها مثلا ما جاء في مسلم. نعم أحاديث كثيرة حقيقة يا مصطفى، أنت لو تتبعت دواوين السنة وجدت هذا ظاهرا. مصطفى من المغرب يسأل يقول: بعض الناس لما يتحدث مع شخص يقول لوجه الله لا تفعل، يقول لوجه الله مثلا صار كذا وكذا. يا مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لقول الشخص لوجه الله فيما يظهر والله أعلم أنه لا يريد يعني الحلف بهذا، وإنما يريد حث الإنسان على فعل عمل صالح مخلصا لله عز وجل، أو حث الإنسان على الامتناع عن شيء لوجه الله عز وجل، يعني اترك هذا لوجه الله وافعل هذا لوجه الله، لا بأس بذلك. فالله جل وعلا قال: ويطعمون الطعام، قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا بأس بذلك، ما دام أن تقول لصاحبك: يا أخي افعل هذا لوجه الله، تريد أن يعني أن يحرص على أن يكون هذا العمل خالصا لله، وتقول لشخص: لا تفعل هذا لوجه الله، يعني اتركه يعني استجابة لما أمر الله عز وجل به من تركه، فهذا يعني دعوة إلى الإخلاص بارك الله فيك. أما الذي ينهى عنه أن يسأل الإنسان أحدا بوجه الله، يعني أسألك بوجه الله تفعل كذا، ما يسأل بوجه الله إلا الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مصطفى من المغرب يسأل عن فضل قيام الليل. يا مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن كما في الحديث، ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. ويقول جل وعلا عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، ففي بداية الأمر قام أول الليل ثم ترك، وقام نصف الليل ثم ترك، ثم قام الثلث الأخير من الليل وأثبته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ثلث الليل هو الوقت الذي فيه النزول الإلهي كما يليق بجلال الله وعظمته. قد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وبالنسبة لقيام الليل حقيقة عنوان على محبة الله، أي إنسان يقوم الليل يهجر الفراش ويهجر النوم ويقوم لله عز وجل، يصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه تحية الذي الأسماء الحسنى الذي على العرش استوى، هذا دليل محبة، لأن هذا مصادم لهوى النفس. يعني الإنسان يحب النوم خاصة في الليل، يحب الراحة والفراش الوثير وخاصة في أيام الشتاء والبرد، لكن لما يتحرك الإنسان فيتجافى جنبه عن فراشه يقوم في هذا الليل، لماذا؟ هذا دليل على محبة الله. وكلما أخفى الإنسان هذا الشيء كلما كان عنوان على صدق محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الناس قديما ما يعرفون هذا النوم الذي ينامه أغلب الناس: إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. يعني كان لبيوتات المدينة دوي كدوي النحل، بيوتات الصحابة أغلبهم يقومون الليل يقرؤون القرآن، ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحه وقرآنه. لهذا بارك الله فيه قيام الليل شرف المؤمن، ولهذا الإنسان يحرص على قيام الليل، والذي لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يقوم أوله. مصطفى من المغرب يسأل عن فوائد غض البصر وعن يعني كذلك خطورة إطلاق البصر. مصطفى بارك الله فيك، البصر نعمة من نعم الله عز وجل، فالله جل وعلا جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة نعمة منه سبحانه وتعالى، وأمرنا جل وعلا باستعمال هذه الجوارح في طاعته سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، ولهذا ما من إنسان إلا سيسأل عن بصره، عن بصره ماذا عمل، كما أنه يسأل عن سمعه ويسأل عن بقية جوارحه، يسأل عن سمعه ويسأل عن بصره، ماذا عملت بهذه الجارحة، هل استعملتها في طاعة الله وفي المباحات؟ إن قال نعم الحمد لله، إن قال لا أعانه الله على يعني ما سيأتيه يوم القيامة من العقوبات. ولذلك البصر هو الرائد للقلب، البصر هو الرائد للقلب، فإذا تلوث البصر تلوث القلب، وإذا نظف البصر واستعمله الإنسان في المباحات وفي الطاعات قوي القلب، حتى يقولون بأن هناك قناة دقيقة جدا بين العين وبين القلب، هذه القناة يجب على كل مؤمن أن يجعلها نظيفة، بمعنى أنه لا ينظر فيها إلا إلى ما أحب الله ورضي أو إلى الأمور المباحة. ولهذا ربنا جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية النظر، ومعلوم النظر ماذا يصنع بالإنسان إن هو أطلق بصره فيما حرم الله عز وجل، وهذا الشيطان يحرص على أن يزين الصور للإنسان حتى يقع فيما حرم الله. قد قال بعض السلف النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله عوضه الله حلاوة يجد لذتها في قلبه، ولهذا الإنسان يعني بصره يسخره ويستعمله في طاعة الله وفي المباحات. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الإنسان ما يستطيع أن يغض بصره على الدوام، وإنما من هنا لما يتعلق بالأمور المحرمة، الأمور التي يبغضها الله عز وجل، لكن رؤية الطريق ورؤية الناس هذا على الأصل. وكذلك التعبد لله عز وجل بقراءة القرآن، بقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة كتب العلم وغير ذلك من الأشياء، هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد والمنة. إيمان عماد، تفضل يا عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
حياك الله يا شيخ. لو سهل، الله يبارك فيك.
الله يسلمك يا شيخ. شيخ عندي بس سؤالين لثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ بخصوص العبادات اللي يؤديها المسلم يوميا من الفرائض ومن النوافل ومن الصدقات ومن الصوم ومن الأشياء اللي فرض الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على المسلم.
نعم.
أنا بالذات يعني أوقات يمكن تجيني يمكن هاي أو وساوس من الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، يعني مثلا أعطيك أمثلة، قمت للصلاة وأديت الفروض، جاء الشيطان قال لي لا أنت أديت الفروض لأن عندك مصلحة عند الله سبحانه وتعالى، إذا قمت الليل إلى قيام الليل أو قرأت القرآن يا شيطان أو هذه نفس الأمارة بالسوء أنا والله أنت يعني يا لستك مصلح ويا الله سبحانه وتعالى والله مو راح يستجيب لك وأنت يعني تأدي هذه الأمور الأشياء دي، والله يعلم يا شيخ أني أنا تركيزي واهتمامي للأخر، ولكن يجيني الشيطان أو يعني هل هي وسوسة أو هي نفس الأمور بالسوء؟
واضح يا عماد، أبشر إن شاء الله.
لا أنت هاي مش للأخرة، أنت هاي تريد الدنيا، والله يشهد يعني لا أريد الدنيا وأريد الآخرة، لأن الله سبحانه محمد في صلاتنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس أنا الأولية اللي عندي الآخرة وبعدين الدنيا، ولكن لا الوسواس اللي عندي أو نفس الأمارة بس تقول لي لا الدنيا عندك أنت أهم من الآخرة.
واضح
الله ما راح جزاك الله خير.
مرحبا.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجب على المسلم إخفاء ملئي وراتبي لأجلي؟ مثلا إذا أخواني أو أخواتي أو والدي ووالدتي يعني والدتي سألوني يعني يا فلان كم راتبك وين تشتغل، فممكن أنا أخبي عليهم خشية أن يمكن ما يعطوني بمسؤوليات أخرى علي. يعني مثلا أنا ياس أدي الفروض كلها لي علي، من نفقة الوالد، من نفقة الوالدة، من نفقة الزوج، حقوق الوالدين ولا كون وكذا، بس يعني لا أريد أني أصدرهم كم مرتبي أو في أي جهة العمل أنا شغل. فهل هذا يجوز يا شيخ؟
الله يعينك.
بس السؤال الأخير يا شيخ، توجيه من عندك ونصيحة للناس. للأسف الشديد أنا ألاحظ في المساجد كثيرا يا ناس من كون المسلمين أن العبادة صارت عندهم الشيخ كعبادة. يعني أعطيك مثل، أن أشوف مشكلة الناس، يعني معظم الناس أو بعض الناس أن يدخلون في الصلاة كأنها ثقل عليهم. يعني أشوف واحد أقامة الصلاة وهو شغال في تليفون وركع منه في الركعة الأولى، يعني شغلت الموبايل، شغلت أمور الدنيا، وهو ما لحق على الركعة الأولى وركع في الركعة الثانية.
الله المستعان.
وحتى في الصلاة يكونون سريعين في السجود والركوع. يعني حتى السنن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا نحن وقت نكوع في الركوع نقول ربنا لك الحمد قيمه، ويقول لا ربنا لك الحمد والشكر. يعني أنا ما أعرف، يعني هل الثقافة اليوم لابد تكون موجودة في الإسلام في الدين؟ لأن بدون الثقافة الإسلام لا يصلح يا شيخ. لأن في أخطاء لأن في أخطاء كثيرة خاصة في زمننا هذا يا شيخ، وخاصة في إخواننا الآسيويين، يعني مش العرب، يعني حتى
العرب.
فشو توجيهك لهذول الناس اللي متساهلين في العبادات؟
أبشر يا عماد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، الله يسلمك، بارك الله فيك.
مرحبا، جزاك الله. تفضل يا مايد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، زكاة الراتب ما كنا نعرف من 25 سنة زكاة الراتب، مرات يروح كله ومرات يبقى منه شوي. فمن 25 سنة يا شيخ كيف نزكي؟
شالي مايد.
السؤال الثاني، صلاة المقنطرين قولي جزء تبارك وعما تسد ولا معاهم سورة الواقعة؟ لازم نكمل 1000 آية
إن شاء الله يا أمي.
لي على ركعتين ولا ركعتين ركعتين ركعتين، نقدر نوزعها أكثر من ركعتين؟
أبشري.
وصلاة على النبي، لما أقول اللهم صلي على النبي كأني أمر ربي، يقولون لازم تقولي اللهم أصلي، ما أعرف كيف أصليها.
أنت كيف تقولين الصلاة على النبي؟ أنت كيف تقولينها؟
أني أصلي أسلم عليك يا حبيبي يا محمد.
بس هذه دائما تقولين كذا؟
لا، مرة تغير.
يعني مثلا صلى الله عليه وسلم تقولينها؟
أيوة.
طيب، بارك الله فيك، أبشري. مرحبا. أم صالح، تفضل يا أم صالح من ليبيا. معانا أم صالح؟ راحت. طيب بارك الله فيك. ها، أمت الله، أم أمت الله. أنت أم أمت الله ولا أمت الله؟
أيوة أمت الله.
أنت أمت الله، أي، لأن أم أمت الله بعد ما تصير أمت الله، أم أمت الله تصير مركب هذا. طيب تفضلي يا أم أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال. السؤال الأول، ما سؤال الحمد لله على قضاه ورضاه، هل هي الكلمة صحيحة؟
طيب، وغيرها؟
السؤال الثاني، هل إذا قلت عن أحد قال عني كذا بس من دون يعني ذكر، يعني نقل كلام بس من دون ذكر أشخاص، هل يعتبر غيبة ونميمة؟
من دون ذكر اسمه؟
أي من دون ذكر الأسماء.
لكن لو قلت بيعرفون الناس، ها، ولا ما يعرفونه؟
بيعرفون.
بيعرفونه. طيب،
السؤال الثالث، أفيدنا يا شيخ كيف بعد الأذكار الصباح والمساء طريقة النفث على الجسم؟
النفث، ها؟
أيوة، النفث على الجسم.
إن شاء الله. أبشري. خلاص،
بقي سؤال واحد.
يلا.
ركعتين الفجر لازم فيها قراءة محددة، مثلا سورة الكافرون وسورة الإخلاص؟
إن شاء الله يا أمة الله. إن شاء الله.
يعطيك العافية.
عافيك، مرحبا. يلا تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، عندي سؤالين.
تفضل عبد الرحمن.
الأول السنة بعد العصر.
أي.
الحكمة. والسؤال الثاني الصدقة، إذا أشركت فيها شخص آخر هل ينقص أجر المصدق أو إن
شاء الله؟
الله يعافيك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب عندي وجدان من السعودية بارك الله فيها، وجدان تقول يعني عندي مسألة قديمة تقريبا من سنوات، يمكن تقريبا 10 سنوات، تقول بأن يعني ما يتعلق بالسعودة، تقول بأن هناك امرأة أو فتاة أدخلت من دون رضاها في السعودة. السعودة مثل التوطين هنا، وهي أن تقوم الشركة بتوظيف المواطنين بنسبة معينة، بنسبة معينة، فيقوم بعض أصحاب الشركات والمؤسسات بخديعة الدولة أو بخديعة الجهة، يقول أنا عندي موظفين سعوديين، عندي مواطنين، عندي كذا مثلا، حتى إذا جاء المراقب قال هذا الكشف أمامكم، هذا عندي رواتبهم وكذا وكذا، هي تسأل عن هذا يعني حتى بس تتضح المسألة. تقول يعني هي أجبرت ولكنها رضيت بهذا، رضيت بهذا، وبعد سنوات طويلة طبعا تقول هي الشركة لوالدها، تقول أنا عاملت يعني هذا المبلغ اللي يدخل في حسابي معاملة المصروف من الوالد لابنته، تقول بعد سنوات يعني قلت أنا أريد يعني أبرئ ذمتي، وتقريبا المبلغ يعني يصل إلى 40,000. يا أختي الفاضلة وجدان بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل ما يجوز، من حيث الأصل، لأن هذا غش، غش للدولة وغش لولاة الأمر، والدولة ما وضعت هذا الشيء إلا لخدمة المواطنين، هي تريد يعني من هذه الشركات من هذه المؤسسات من هذه المنشآت أن يكون للمواطنين نصيب في الوظائف، وهي حتى يعني السعي الهدف ما هو؟ الهدف القضاء على البطالة، الهدف القضاء على البطالة. فلما تتوسع دائرة التوظيف تقل يعني نسبة البطالة بدرجة يعني كبيرة جدا ولله الحمد. فبهذه الطريقة ما يكونون يعني يساعدون الدولة على هذا الهدف النبيل وعلى هذا العمل العظيم تجاه المواطنين، فذلك ما يجوز، حتى لو كان الوالد ولا عمك ولا أخوك ولا شيء، هي الأصل أنها صارت مع يعني هو الآن رسم صورة يعني على أنه والله قائم بهذا العمل، وهذا غير صحيح. عموما يمكن حالتك أنت تختلف عن بقية الحالات، فما دام أن الوالد يعني ما دخلك هذا حلال لك، لأنه هذا جاء من جهة الوالد، لكن هو لا، هو يأثم بهذا. إذا كان فعلا الآن أدرج اسمك ضمن قائمة الموظفين المواطنين وقال للدولة هذا هو الله الموظفين، لا أخطأ، هو الله يعينه على السؤال يوم القيامة. أما أنت يظهر لي بأن هذه يعني مثل ما يذكر العلماء، وسامحيني أقول هذا المثال، لو سرق الإبن من أبيه قالوا ما يقطع، لماذا؟ للشبهة، شبهة النفق، يعني هو يجب عليه النفق. فأنت إذا نويت بهذا بأن هذا والله من جملة النفقة ما عليك شيء إن شاء الله، تقول والله لا أنا حاب أني أنا أبرئ ذمتي وحاس أني سويت شيء غلط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، وعندك القدرة أنك تتخلص من هذا المبلغ حطي في عمل خيري، ابني لك مسجد، 40,000 تبني مسجد في الخارج بالمناسبة، أعطيه جمعية، أعطيه، شوفي واحد مثلا مسجون بقضية مالية وما عنده قدرة يسدد، وتعرفين الحسابات في المنصات الحكومية موجودة، تستطيعين من خلالها تسددين وتطلقين صراحة يعني يرجع لعائلته ولأسرته بقضية مالية يعني. بارك الله فيك يا وجدان. يعقوب من البحرين يقول بالنسبة للسؤال الذي ورد عن إحدى الأخوات فيما يتعلق بالحصالة، تقول هي تتصدق يوميا وتضع في حصالة وما تفتحها إلا بعد وقت طويل جدا، يقول طبعا يعقوب بأن الجواب كان هذا ليست صدقة يومية، هذا تجميع لصدقة في نهاية العام بعد نصف سنة مثلا. يقول طيب يعقوب، يقول في جمعيات الآن عندها حصالات للوقف، هل هذا يجري عليه يعني نفس عملية الصدقة اليومية؟ الجواب لا، بارك الله فيك، هذا يختلف عن هذا، هذه صدقة مقطوعة وأما هذه فصدقة دائمة. ولذلك الشخص الذي يجمع يوميا للوقف هذا يؤجر يوميا، يوميا يؤجر على الوقف ويكون متصدق من الصدقات العظيمة، بخلاف الذي يجمع بعد ستة أشهر يطلعها بعد سنة، يكون الأجر عند الإخراج الصدقة المقطوعة هذه التي تستهلك مباشرة، تعطيها الفقير راح اشترى فيها أكله وأكله ولا شرب ولا لباس ولا شيء. لا، هذه فيها بناء مسجد، فيها حفر آبار، فيها بناء دور أيتام، يعني أشياء ثابتة. فيختلف يعقوب هذا عن هذا. بارك الله فيك. يعقوب يقول: أنا إذا كنت في الصلاة أنا أعاني مشاكل صحية، يقول أحيانا إذا بقيت واقف ممكن أنني أحدث في الصلاة، لكن إذا جلست لا، وبعدين أبقى جالس ثم أقوم، ماذا علي؟ ويعقوب أظن يعني ذكر في لقاء سابق تذكرته بأنه يعاني مشاكل صحية، أظن شيء من هذه الأشياء. يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي دخل الصلاة الآن يصلي هو، ثم إنه يعلم من نفسه بسبب أمراض عنده، بسبب يعني مشاكل صحية، أنه إذا بقي واقفا سينتقض وضوءه، فيبقى جالس بعد السجدة مثلا حتى يرى في نفسه الراحة ثم يكمل قائما، لا حرج في ذلك. نص كثير من أهل العلم على أن من يعني يتعرض لمثل هذا لا بأس بأن يجلس قليلا ثم يكمل حتى لا تبطل صلاته بهذا الحدث. وهذا طبعا في الذين يعانون مشاكل صحية مثل أصحاب سلس الريح وسلس البول وشيء من هذا القبيل، واضح؟ لا حرج في ذلك ما دام أنك تعاني مشاكل صحية، تجلس قليلا ثم تكمل حتى يعني تسلم لتكون صلاتك سليمة وما تنتقض طهارتك. يعقوب من البحرين يقول: بالنسبة للساعة المطلية بماء الذهب، يقول يعني ما حكم هذه الساعة؟ يقول بعض الناس يقول هذا ماء وليس مادة. يعقوب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب حلال لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرام على الذكور، فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب سواء ساعة أو خاتما أو غير ذلك مما يلبسه الرجال. وبالنسبة للساعات إذا كانت الساعة فعلا من ذهب خالص فهذه محرمة ولا تجوز، لا يجوز للرجل أن يلبسها، وإنما تلبسها المرأة. وأما إذا كانت الساعة فيها قطع من الذهب، قطع من الذهب يعني مثلا عقارب الساعة، مثلا الحبيبات هذه اللي في الساعة، أو داخل الساعة المكينة لحفظها وهي كمية قليلة، لا حرج. فالراجح من قول أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب إلى أن الذهب المقطع يجوز استعماله. أما إذا كان طلاء بحيث يأخذ نسبة كبيرة من الساعة فهذا لا يجوز. وقضية التفريق بين المادة والماء غير صحيح، هم الآن يقولون ماء ذهب هي المادة أصلا، ماء الذهب هي المادة، واضح؟ والاحتياط يا أخي الفاضل الابتعاد، أن الإنسان يبتعد، وهذا قول جماهير أهل العلم بالمناسبة، أنه يبتعد الإنسان عن الأشياء حتى لو كان الذهب يسير. لكن إذا ابتلي بساعة فيها شيء من الذهب المقطع هذا لا حرج، في الراجح من أقوال أهل العلم. عماد من دبي يقول بأن الإنسان يعني الذي يؤدي الصلوات يؤدي العبادات، يقول أحيانا يكون هناك صراع بينه وبين الشيطان، يقول أنت ما تصلي إلا لمصلحتك عند الله وأنت كذا وكذا، يقول يعني أنا أركز الحمد لله في عباداتي وفي طاعاتي وفي كذا، يعني هل يعني هذا الذي يوسوس به الشيطان صحيح؟ يا عماد بارك الله فيك ورضي عنك، يعني أنت الآن هو أجبت على سؤالك بالمناسبة، أنت أجبت على سؤالك، قلت الشيطان يقول هذا الكلام، الشيطان يقول هذا الكلام، إذن هذه وسوسة شيطان. والله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. فإذا جاءك هذا الخاطر وهذا الهاجس وهذا الوسواس وأنت في الصلاة، قل هكذا ثلاث مرات، وبعدين قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وطبيعي جدا يأتي الشيطان أهل العبادات والإخلاص والتقرب إلى الله عز وجل، هو ما يروح للقلوب الخريبة، ما يروح لكذا، لا، يجي للقلوب العامرة حتى يفسدها. الشيء الثاني، أنت هل يا أخوي عماد أنت ما عندك مصلحة مع الله عز وجل؟ أنا وأنت والجميع كلنا عندنا مصالح مع الله عز وجل، نريد الجنة، كلنا نقصد الجنة، لهذا الله عز وجل وعدنا الجنة إذا عملنا صالحا. ها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل. نحن نريد هذا الشيء يا أخي الفاضل، السعي هذا والعبادة والطاعة كلها حتى يدخلنا الله عز وجل الجنة، واضح؟ فلذلك يا أخي الفاضل سد هذه الأبواب والنوافذ اللي يفتحها الشيطان عليك، وامضي في طريقك ولا تلتفت. إن التفت إلى الوراء تعطلت عن العبادة والطاعة، وهذا الذي يريده الشيطان. ما دام الحمد لله عملك مخلص فيه لله ومتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تأتي ببدع ومخالفات، لا يضرك، ها، ولو أثنى جميع الناس عليك قالوا ما شاء الله الشيخ عماد أو أخونا عماد ويثنون عليك، وأن ترى هذا وأن تعلم بأن عملك لله، هذه عاجل بشرى المؤمن. يعني رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويثني الناس عليه، هو لا يريد هذا، يعني يكره هذا الشيء، ما يبغى أحد يثني عليه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعمل، لا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه عاجل بشرى المؤمن، أن الإنسان يسمع بأذنه الناس يثنون عليه ويدعون له، لكن أهم شيء قلبك، قلبك يكون مع الله عز وجل. لأن الشيطان كما أنك حرص على أن يكون قلبك لله، الشيطان يحرص أن يفوز بقلبك. ما في مطمع للشيطان مثل قلب المسلم، الشيطان رابض كالكلب كما جاء في الآثار والأحاديث، كالكلب يريد قلبك. فما دام الحمد لله أنت ملتفت إلى قلبك، معتني ب يعني باطنك وبصدرك، وتريد عملك لله، ما يضرك ولا يغرك، يعني لو حصل مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. عماد من دبي يسأل يقول، يعني بالنسبة للشخص أحيانا يدخل في إحراج من خلال سؤال والديه وأخوانه وخواته عن عمله وعن راتبه، يقول هل يلزم أن يخبرهم؟ أخوي عماد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص لا يجب عليه أن يخبر والديه وإخوانه وأخواته وزوجته وعياله براتبه، ما وأصلا السؤال غلط، سؤال الناس غلط، هذا من فضول الكلام، وهذا من الدخول في خصوصيات الآخرين، وهذا من حشر الإنسان نفسه فيما لا يعنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت الآن قائم كما ذكرت طبعا، قائم على الوالد والوالدة بالنفق الحمد لله، وقائم على الزوجة والأولاد، وتنفق على إخوانك وتساعدهم، ما في داعي أن يسألون، يعني هو غلط. يعني ينبغي للإنسان أن يتأدب بأدب الإسلام، وكون والله ولدي مثلا ولا بنتي ولا أخوي، يعني هل يسوغ للإنسان أن يسأل؟ ما يسأل. إذا والله الإنسان باختياره وبرغبته قال أنا والله راتبي كذا، شأنه. بعض الناس يعني عنده الشفافية هذه مع أهله، حتى مع زوجته ومع أخوانه وخواته، شأنه، والله يعينه على ما يأتي. لأن الإنسان إذا أفصح عن راتبه طمع فيه الناس، أي إنسان يفصح عن راتبه خاصة إذا كان راتبه طيب بيطمعون فيه الناس، ولذلك يتحمل ما يجيه. وأما إذا أخفى لا يحل لأحد، لا والد ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا بنت، أن يقولون له كم راتبك. وأيضا حتى العمل الأصل أن الناس العمل هذا يشتهر بين الناس، معروف فلان في الوزارة الفلانية أو في المنشأة الفلانية أو في الإدارة معروف. لكن بعض الأحيان قد يكون إنسان عنده عمل خاص ما يحب أن أحد يطلع عليه، ما لأحد الحق أن يقول وين تعمل. فأنت يا أخي الفاضل أبدا يعني لا شيء عليك حينما تخفي هذا الشيء وتعرض بالكلام، عرض بالكلام. يعني إذا والله الوالدين أحرجوك، كل راتبي فوق 10,000، يمكن راتبك أنت 100,000، 10,000 هذا تعريض، وأنت صادق راتبك فوق 10,000 مثلا، هذا يضربه الفقهاء كمثال، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أنت والله وين تشتغل؟ أنا أشتغل عند الحكومة. ما يلزم أنه وين أي إدارة أي وزارة مثلا. هذا متى يا عماد؟ إذا أحرجت وألجئت إلى أنك تقول يعني عنده، خاصة الوالدين. يعني بارك الله فيك. عماد طبعا يريد نصيحة للناس خاصة في المساجد، يقول يعني للأسف في ظاهرة انشغالهم عن العبادة والصلاة، يقول حتى في التلفونات وكذا تقام الصلاة وماسك الهاتف ويمكن بالكاد يدرك الركوع وهو داخل المسجد. يا عماد بارك الله فيك، طبعا الناس ليسوا سواء، الأمة فيها خير ولله الحمد، وإذا رأينا حالة حالتين وكذا ما أعتقد بأننا نعممها. مساجدنا معمورة ولله الحمد بالأخيار والفضلاء اللي يبكرون إلى الصلاة قبل الأذان، وبعضهم يأتي بعد الأذان، وبعضهم ولله الحمد يعني يسابق إلى إدراك الإمام، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. الحالات اللي ذكرتها نعم موجود، ما يخلو منها مصر ولا عصر. حتى في القديم كان يشكون بعض الناس، يعني أبو سعيد الخدري لما دخل المسجد وجد رجل يلعب بلحيته، قال لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. موجود موجود، ما نحتاج أن نجعلها قضية، لكن موجود. وهذه مهمة إمام المسجد، مهمة الخطيب، مهمة الواعظ، مهمة البرامج أيضا في توجيه الناس وتنوير الناس. ونحن ولله الحمد يا أخي عماد قدمنا نصائح كثيرة في هذا الجانب، وبينا بأن الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل، والسبع وعشرين درجة اللي حصلها الإنسان في المسجد صلاة الجماعة ليست هي فقط التي يحصل عليها، هناك أجور عظيمة. الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله متى إذا فعلا أنت دخلت المسجد تريد الله عز وجل، ما هم مشغول بالهاتف وبالرسائل وبوسائل التواصل مثلا. فنبهنا على هذا، والحمد لله يعني الخير كثير في الأمة والناس تستجيب ولله الحمد، لكن توجد حالات فردية، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية. أم مايد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لزكاة الراتب، ما كنا نعلم بأن الراتب عليه زكاة، وهذا من 25 سنة، تقول أحيانا يذهب كله وشيء من هذا القبيل. أم مايد بارك الله فيك، أولا ما عندنا في الفقه الإسلامي شيء اسمه زكاة الراتب أبدا، ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا شيء اسمه زكاة المال. المال سواء كان راتب ولا تجارة ولا هدية ولا هبة ولا عطية ولا نهاية خدمة ولا هذا المال. فبعض الناس يقول يسألون يقول زكاة الراتب، الراتب ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة المال. زكاة المال إذا توفر شرطان وهو النصاب وحولان الحول، نعم وجبت فيه الزكاة. الآن أبسألك يا أم ماجد، أنت كم راتبك؟ تقولي والله أنا راتبي مثلا 15,000 مثلا. 15,000 هذه تبقى إلى السنة الجاية ولا تصرفينها؟ بتقولين لا أصرفها، ما أعتقد أحد عنده مثل هذا المبلغ خاصة في منطقتنا ويبقى إلى السنة القادمة، ما أعتقد. ولذلك أغلب الناس الآن يستهلكون رواتبهم، يعني الشهر الأول صرفت 8,000 أو 7,000 مثلا، الشهر اللي بعده بتصرفين نفس هذا، تصرفين هذا، الراتب اللي بعده نفس الشيء. تقولي لله والله أنا راتبي مثلا، أنا والله راتبي أقسمه إلى قسمين، قسم يستهلك للبيت والفواتير وكل الشغلات الاستهلاكية، وقسم لا أضعه في حسابي. اللي تضعينه في حسابك تنظرين فيه سنويا، تزكين سنويا، السنة الأولى ستزكين الذي حال عليه الحول. يعني مثلا أنت الآن قلتي 8,000 صرفتيها في وين؟ صرفتيها على البيت، 7,000 هذه في رصيدك المصرفي، 7,000 هذه حتى يدور عليها سنة تزكينها، واضح؟ طبعا ما أبغى أرجع إلى قضية نحسبها بالذهب ولا بالفضة، نقول عليها زكاة. طيب 7,000 في الشهر الثاني ما حل عليها الحول، راح تزكينها بعد ذلك. لكن أفضل شيء أخت الفاضل، إذا قلت نعم أنا عندي والله في حسابي المصرفي حاطة مبالغ ما تتحرك، يعني حاطتها بهذه الطريقة، تزكينها، والأفضل أنك تزكينها كلها، وكل سنة تحسبين السنة الأولى تستطيعين ترجعين إلى المصرف بيعطيك كشف حساب، والله قبل تقولين 25 سنة مثلا، نقول قبل 24 سنة كان المبلغ 10,000 مثلا، تزكين 10,000، السنة اللي بعدها صار 20 تزكين 20، اللي بعدها 50 تزكين 50 مثلا، أنا أضرب مثال، إلى أن وصلت الآن صار عندك مليون تزكين مليون حق السنة هذه مثلا، 25,000 تطلعين عن المليون. فطلع تقولي لا والله يا شيخ أنا ما عندي شيء، أنا اللي يجيني أكله مثل ما يقولون بالعامية أصرفه على المطبخ وعلى الفواتير وعلى البترول وعلى العيال وعلى كذا، ما يبقى 1,500 حتى الشهر القادم ما عليك الزكاة. بارك الله فيك. أم مايد من أبو ظبي تسأل عن صلاة المقنطرين، تقول هل نكتفي بجزء تبارك وعما أم لابد من يعني قراءة سورة الواقع وممكن نقسمها على ركعتين؟ أختي الفاضلة أم مايد، بالنسبة للمقنطرين الذين امتدحهم الله عز وجل والذين يعني يكتب لهم الأجر العظيم، هم من قرأوا 1000 آية في ليلة، يحتاج عملية حسابية. تبارك وعما هل هي 1000 آية؟ ما أعتقد. فلذلك يعني تحسبين الآيات الموجودة وممكن تقرأين تأتين بالواقعة، أو تأتين مثلا قرأت تقرأين المجادلة، جزء المجادلة وتبارك وعما مثلا، وحتى لو زدتي يعني حتى لو زدتي قضية أنك تقسمين على ركعة ركعتين لا حرج. أنت لو قرأتيها من دون صلاة لا حرج، قرأتيها في الصلاة يكون أفضل وأحسن لك عند الله سبحانه وتعالى، وتقسمين على ركعتين على 3 على 4، ما يلزم أن تكون في ركعة واحدة، لا، في التسليم الأولى ركعتين، التسليم الأولى مثلا قرأتي 100 آية، التسليم الثاني 100 آية، وهكذا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أمي تسأل عن يعني صفة أو صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أمي بارك الله فيك، بالنسبة لي صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما تحتاج مطوع ولا تحتاج مفتي، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. ما في داعي الواحد يضيق على نفسه وربما يوقع نفسه في وسواس، والأمر يسير جدا صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت لو تقولي والله أنا حاب أني أتعبد الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم هكذا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سهلة جدا. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول يعني ما حكم قول الحمد لله على قضائه وقدره؟ أختي أمت الله من السعودية ما في أجمل من هذه العبارة والجملة، هذه عبارة فيها توحيد، فيها إيمان، فيها رضا، فيها حمد الله عز وجل على كل ما قدر وقضى، وفيها حقيقة تعكس ما في قلب الإنسان من محبة الله والتوكل عليه، لأن الإنسان يقول هذا الكلام متى؟ في المصائب، الحمد لله على ما قدر وقضى، هذا كلام جميل جدا. بارك الله فيك. ولذلك الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون، استسلام لله عز وجل كامل. كذلك الذي يقول الحمد لله على ما قضى وقدر، هذا نفسه هذا مثل هذا. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول يعني ما حكم أو إذا قلت مثلا لشخص يعني تكلمت في شخص أنه يقول كذا وكذا من دون ذكر اسمه، هل هذا يعد من الغيبة؟ طبعا أنا سألت الأخت أمة الله قلت يعني إذا ما ذكرت اسمه يعرفون الناس؟ تقول إيه، هذه غيبة، هذه غيبة، واضح؟ يعني مثلا تتكلمين عن امرأة معلمة مثلا ما جبتي اسمها، تقولين الله يهديها المعلمة الفلانية، ها فيها كذا وكذا، عرف الناس أنها فلانة، هذه هي. يعني كونك والله تقول أنا ما جبت اسمها يعني ما يكون غيبة، لا، هذه الغيبة. ولهذا العلماء يقولون الغيبة هو أن ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته باسمه أو بوصفه أو بعلامة تدل عليه، أو بعلامة تدل عليه. مشكلة حصلت في البلد ومعروف من اللي يعني طاح في هذه المشكلة، وتقول والله في إنسانة الله يهديها صدر منها كذا وكذا، والناس يعرفون خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، الله المستعان، يعرفون بأن فلان. لا، انتبهي، كف لسانك عن الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، واتقوا الله. أما الله سامحيني وقت البرنامج انتهى، باقي لك كم سؤال، أنت والأخ عبد الرحمن من السعودية غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.